بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع ذكر الفوائد والمسائل والأحكام على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفي هذا اليوم نبدأ بكتاب العلم بعدما انتهينا من كتاب الوحي وكتاب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب من سئل عن علم وهو مشتغل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف؟ قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله: جاء أعرابي. الأعرابي هو الذي يسكن البادية، هو الذي يسكن البادية. قوله: متى الساعة؟ يعني متى تقوم القيامة. قوله: كره ما قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره كلام الرجل وسؤال الرجل الذي قطع عليه حديثه. قوله: ضيعت الأمانة، أي إذا لم يبقى بين الناس وفاء للأمانات. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي إذا أسندت الأمور إلى غير من هو أهل لها، كأن يسند مثلا إلى الجاهل التعليم مثلا، أو إلى الجاهل الفتوى مثلا، وكذلك بعض الأمور. الوجه الثاني في هذا الحديث: وجوب سؤال أهل العلم عن مسائل الدين أو عن مسائل الأمور التي تشكل على الإنسان. ولذلك الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الوجه الثالث: فيه وجوب تعليم السائل وإجابته عما يسأل عنه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من حديثه قال: أين السائل؟ أين أراه؟ أين السائل؟ وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع: فيه الرفق بالسائل، الذي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ هذا السائل ولم يتغيظ عليه، وإنما رفق به وعلمه. الوجه السادس: فيه جواز التوسع في الإجابة إذا كان العالم أو طالب العلم يرى المصلحة في ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام المختصرة. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول عبد الله بن عمرو بن العاص: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي تأخر عنا في بعض الأسفار ثم لحق بنا. قوله: قد أرهقتنا الصلاة، أي كادت تفوتنا صلاة العصر، وذلك لأننا لم نجد الماء وكاد أن يخرج الوقت. قوله: نمسح على أرجلنا، أي بسبب العجلة ولا نسبغ الوضوء في هذا العضو. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. ويل، هذه كلمة وعيد وتهديد، كلمة وعيد وتهديد. وبالنسبة لقوله للأعقاب، أي لأهل هذه الأقدام التي لم يسبغوا الوضوء فيها. الوجه الثاني: في هذا الحديث الدليل على أن فرض القدمين الغسل إذا كانتا غير مغطاتين، وسنذكر في محله مسألة المس على الخفين. الوجه الثالث فيه وجوب تعميم غسل الأعضاء، أعضاء الوضوء، بالماء كاملة، الوارد ذكرها في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الوجه الرابع فيه جواز رفع الصوت بالعلم، خاصة إذا كان الحضور كثيرا، ولأجل ولغرض أن يصل صوت العالم إلى الجميع. ومن فضل الله علينا وعلى الناس أن يسر الله جل وعلا مثل هذه الوسائل، كهذه الإذاعة المباركة، وكذلك وسائل الإعلام الأخرى التي توصل صوت العالم والمفتي والمرشد إلى والناصح، توصل صوته إلى الناس. الوجه الأخير فيه تأكيد الأمر، وذلك بتكرار العبارة إذا كان الأمر مهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر قول: ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب سؤال الإمام أصحابه ليلفت انتباههم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوني ما هي، أي أخبروني عن اسم هذه الشجرة. قوله فوقع الناس في شجر البوادي، أي ذهبت أذهانهم إلى الأشجار المعروفة في البادية. قوله ووقع في نفسي، أي حصل في نفسي أنها النخلة. الوجه الثاني في هذا الحديث استحباب إلقاء العالم السؤال على من يحضر مجلسه، وذلك ليقدح زناد أفكارهم، وليختبر مدى فهمهم، وليجعل هذه المسائل مستقرة في نفوسهم. الوجه الثالث جواز ضرب المثل للناس، وهذه طريقة قرآنية ومنهج النبوي. الوجه الرابع فيه بيان أدب الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عبد الله بن عمر، حيث إنه كان يحترم من هو أكبر منه سنا، ولم يسارع في الجواب مع أنه حصل في نفسه أنه النخلة، وذلك تواضعا لوجود من هو أكبر منه في المجلس. الوجه الأخير فيه بيان فضيلة شجرة النخل، وذلك لكثرة منافعها وفوائدها وعوائدها على الناس. ولهذا قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة، وذلك لما في النخلة من المنافع والفوائد التي يدركها أهل الزراعة، كذلك المسلم بارك الله فيه، ولذلك هو متعدي النفع. أكتفي بهذا القدر وأكمل في اللقاءات القادمة بقية الأحاديث، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.